إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي أثناء تعرضنا لسورة البقرة ينبغي أن نتوقف عند القصة التي سميت السورة بها قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها قصة جليلة شهيرة فيها عبرة وعظة تبين لنا حال الأنبياء السابقين مع أممهم وكيف عانوا في سبيل دعوتهم ورأوا الأذى والعنت وكيف كانت قدرة الله تبارك وتعالى في تأييد رسله بالآيات وكيف كان المشاقون المعاندون يرون من الآيات شيئا عظيما فلا يزيدهم ذلك إلا شقاقا وعنادا فلنستعن بالله تبارك وتعالى ولنسأله التوفيق والفهم حتى ننتفع بهذه القصة الجليلة إنها قصة افتتحت بقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والسبب في ذلك قد ذكر في القصة نفسها فيما بعد في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. السبب أن بني إسرائيل قتل فيهم قتيل وتنازعته الأسباط من الذي قتله، حتى كاد أن ينشب بينهم قتال وخشيت عليهم فتنة عظيمة. وقد ذكر في الإسرائيليات أن القاتل كان قريبا للمقتول وكان وارثا له. في بعض الروايات أنه كان ابن أخيه ولم يكن للمقتول وارث غيره، فقتله حتى يستعجل الإرث، ثم أتى بجثته عند باب بعض الأسباط وادعى أنهم هم الذين قتلوه. وفي رواية أخرى أن المقتول كان له بنت فطلبها قريبه هذا فرفض فغضب وقال: والله لأقتلنه ولا أنكحن ابنته ولا آخذن إرثه. ففعل ذلك وادعى أن قتلته هم فلان أو فلان أو بنو فلان، وحصل نزاع شديد بين بني إسرائيل في حياة نبي الله موسى عليه السلام. فأراد الله عز وجل أن يفصل بينهم هذا النزاع في صورة آية عظيمة يرونها تكون حجة عليهم يظهر بها عظيم قدرته وسلطانه. فأوحى إلى نبيه الكليم عليه السلام أن يأمر قومه بذبح بقرة. قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وتأمل هنا في الجواب وتوقف عنده، وإذا ذكر الجدل والعنت ذكر بنو إسرائيل، فإنهم كانوا أشد الناس إيذاء لأنبيائهم وأشد الناس اختلافا عليهم. هذا أمر واضح سهل مباشر: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فما المشكلة في أن يقوموا بهذا الأمر؟ ما المشكلة في أن ينفذوا مراد الله عز وجل؟ انظر في الجواب وانظر في الاستقبال، كيف استقبلوا هذا الأمر الذي يخبرهم به نبيهم الذي يعلمون تماما أنه نبي وأنه يتكلم بوحي من عند الله، بل إنه أسند الأمر مباشرة إلى الله، قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. استقبلوه قائلين: أتتخذنا هزوا؟ يعني أتستهزئ بنا؟ وما الاستهزاء في هذا؟ كأنهم يقولون: ما العلاقة؟ نحن الآن في مشكلة، هناك قتيل نريد أن نعرف من قتله، ووقعت بيننا فتنة ويخشى علينا الحرب والنزاع، وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة. تأمل واعتبر، فإن هذه الطريقة يسلكها من لم يدخل الإيمان قلبه من هذه الأمة. الاتباع والعبودية يقتضيان أن العبد ينفذ ما يكلف به، دون نقاش. حتى وإن كان بعيدا تماما عن الواقع الذي هو فيه، يعني فعلا بادي الرأي ما العلاقة بين قتل قتيل وبين ذبح بقرة، لكن العبد الحقيقي لا يسأل ولا يستشكل، عليه أن ينفذ ويعمل دون أن يدرك الهدف. إن الله تبارك وتعالى لم يأمر بذبح البقرة لمجرد ذبحها، فإنه لا علاقة فعلا بين الأمرين، لكن الله أمر بذبحها حتى تفيدهم فيما هم فيه، لكنه لم يبين ذلك أول الأمر. وهكذا عادة الله تعالى في شرعه، لا يلزم أن يبين لنا الحكمة في كل صغيرة وكبيرة، لا يلزم إذا أمر بأمر أن يقول الهدف منه كذا والغاية منه كذا والحكمة منه كذا، لأن العبد الحقيقي هو الذي لا يتوقف عند هذه الأشياء، بل يعمل وينفذ وينقاد. إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك، هكذا قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. والابتلاء الحقيقي يكون بأن تؤمر بأشياء أو تنهى عن أشياء وأنت لا تعرف ما الهدف ما الحكمة. يكفيك أن الله يأمرك، يكفيك أن الله ينهاك، ماذا تريد بعد ذلك؟ ما دام أن هذا الأمر قد جاءك على لسان نبيك فهذا يكفيك. لماذا نستفهم؟ لماذا نستعلم؟ لماذا نسأل عن السبب؟ لماذا نقول لما وكيف؟ فهذه هي الفائدة التي نتوقف عندها. سلوك بني إسرائيل موجود الآن في هذه الأمة. من الناس من إذا قلت له قال الله كذا قال لك إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يا عم الكلام ده ما ينفعش. هو كقول بني إسرائيل تماما، أتتخذنا هزوا؟ ما هو ده معنى الكلام؟ معنى الكلام أنك تستهزئ بنا، هذا كلام لا يصلح، هذا كلام لا نستسيغه لا نقبله، هذا كلام لا يمكن أن نقوم به. سبحان الله، اعتبر هذا في أدق الأشياء، في أخص الأشياء، حتى في باب الطهارة والنظافة. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مشكلة؟ في بعض الناس عندهم مشكلة، يقول لك يعني هي إيدي هتبات فين؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقول أنا ألبس ثيابي وأنا نائم بثيابي ويدي لم تقطع، يدي موجودة، يدي باتت تحت رأسي، باتت على جنبي، باتت على فخذي، أين ستبيت؟ أليس من الناس من يقول هذا بلسان الحال أو بلسان المقال؟ إذن هذا طعن مباشر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كقول بني إسرائيل تماما، أتتخذنا هزوا؟ ما المشكلة في أن ننفذ ولو من باب النظافة؟ ومع هذا فاسمعوا ما أقول لكم، رأيت بعيني بنفسي شخصا نائما يده موضوعة أسفل ثيابه وعلى فرجه، أعزكم الله، صدق رسول الله. ولسنا نحتاج أن نرى بأنفسنا، ما يدريك أنت؟ لعل هناك شيئا لا تعرفه، لعل هناك حكمة لم يبلغها عقلك، نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكفى، ولو من باب النظافة، أن النوم موطن خمول وكسل وعرق، فاغسل يدك أولا قبل أن تضعها في الإناء على سبيل النظافة، ما المشكلة؟ وقس على هذا، هناك الكثير من الأحكام في الشرع التي تكون على هذه الصفة. فلو جعلنا نقول لما وكيف، فقد جعلنا أنفسنا في منزلة الرب، نريد أن نفهم كأننا مساوون لله عز وجل، نريد أن نفهم كأننا شركاء لله تعالى، فلا بد أن نفرق بين منزلة العبد وبين منزلة الشريك والند. العبد ينفذ والشريك والند يستفهم، فهل نحن عباد أم أنداد؟ نحن عباد لله عز وجل. فاتقي أيها المسلم أن تكون كبني إسرائيل، اتقي أن تفعل فعله وأنت لا تشعر. هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يريدون أن يوصفوا كل شيء ويكيفوا كل شيء وأن يكون كل شيء مفهوما واضحا مقنعا، هؤلاء في الحقيقة لا يريدون دينا، لأنه ليس هناك دين هكذا أصلا. ما بعث الله تعالى نبيا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون كل شيء مفهوما ومقنعا وواضحا، هذا غير موجود. لا بد أن تبتلى بما لا تفهم، لا بد أن تبتلى بما لا تعقل، لا بد أن تلقى إليك أوامر أنت تفعلها فقط دون أن تعرف الحكمة من ورائها. العبودية كذلك، فمن أراد أن يكون عبدا فأهلا وسهلا، ومن أراد أن يكون ندا فليصرح ولا يتعبنا، يجيبها صريحة كده، أنا مش عاجبني أن أنا أكون عبد، خلاص جيبني الآخر ويريح. وأما أن تعبث بعقول المسلمين وتزيف دين المسلمين وتلبس الحق بالباطل، فهذا لن يسمح لأحد كائنا من كان. فتأمل أيها المسلم الصادق، تأمل في هذا الجواب وفي هذا الاستقبال، أتتخذنا هزوا؟ فماذا كان رد موسى عليه السلام؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني لو كنت أستهزئ بكم فهذا صنيع الجاهلين، وهل هذا يليق بي؟ يعني هذا الذي قاله بنو إسرائيل فيه تعريض أيضا بنبيهم، يجعلونه لاعبا جاهلا لاهيا. تأمل، هذا رسول من عند الله تعالى يبلغ أمرا عن الله تعالى، هل يصح أن يكون مازحا؟ هل يصح أن يكون لاهيا؟ هذا لا يليق، وهذا طعن فيه وفي الذي أرسله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لو كنت أتخذكم هزوا فهذا جهل ولعب لا يليق بالرسل، وكيف أكون كذلك وأنا أسند الأمر إلى الله، أقول إن الله يأمركم بكذا، فكيف يجوز أن يكون في هذا استهزاء أو لعب أو له؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لا يمكن أن أستهزئ بكم، وكيف يكون هذا وأنا رسول إليكم، رسول أمين أبلغكم عن الله عز وجل وآمركم وأنهاكم وأسند الأمر إلى الله تعالى، فليس في شيء من ذلك استهزاء ولا له ولا لعب. ولكن الأمر لم يتوقف حتى عندما أخبرهم بهذا وأيقنوا أنه أمر من الله تعالى، ظلوا يتشددون ويتعنتون ويضيقون على أنفسهم كما سنعرف بعد ذلك إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية للصواب والحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن هذه القصة الجليلة دليل ظاهر كما قلنا على عظم قدرة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى له القدرة الواسعة النافذة التي لا يعجزها شيء، ولا يحول دونها شيء، ولا تتوقف عند شيء. فالله تعالى على كل شيء قدير، كما قال عن نفسه: ليس هناك شيء يعجز عنه أبدا. وهو سبحانه إذا أراد أمرا فلا يعجزه شيء، كما قال عن نفسه أيضا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ومن عظيم قدرته تعالى أنه يؤيد أنبياءه بالآيات الباهرة التي هي من قبيل خوارق العادة، حتى يوقن الناس أنه على كل شيء قدير. فالقصة التي نحن فيها كما سنعرف إن شاء الله، ذبحت فيها بقرة وضرب القتيل بجزء منها فأحيي بإذن الله، وتكلم وشهد على قاتله، قال: فلان هو الذي قتلني. فهذا أمر من خوارق العادة، هذا أمر عجيب لا يعتاده الناس، ومع ذلك فالله تعالى يفعله حتى يبين للناس أنه لا يعجزه شيء، وأن قدرته واسعة، وأنه قادر على كل شيء. والإيمان بقدرة الله تعالى يقتضي من العبد أن يكون موقنا، أن يكون موقنا بالفرج والنصر، أن يكون موقنا بنعمة الله عز وجل، أن يكون موقنا برزقه سبحانه وتعالى الذي سيأتيه كما قدره له، أن يكون موقنا بكل طيب وكل جميل، لأن الله على كل شيء قدير. مهما بدا لك الأمر مستحيلا فالله لا يعجز عنه، مهما طال بك البلاء فالله لا يعجز عن رفعه، مهما رأيت من ضيق في الرزق والعيش فالله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، قادر على رزقك وكفايتك. فلا تفقد اليقين ولا تفقد الإيمان، لأن هذا اتهام لله عز وجل بالعجز وأنت لا تشعر. إذا أصاب أحدنا مرض وطال عليه وخشي على نفسه، فإنه يقول في نفسه: أليس الله بقادر على الشفاء؟ بلى، هو قادر، ولكنه يؤخر الشفاء لأجل البلاء، يبتليك حتى يختبر قوة إيمانك، يبتليك حتى يقوي إيمانك ويقينك ورجاءك. فأحسن الظن بربك وثق في قدرته وتفريجه. وهكذا في كل مصيبة تمر علينا، مهما بدا لنا في ظاهر الأمر أن المسألة صعبة وأن الأمر مستحيل وأننا مقبلون على شدة كبيرة، فالله عز وجل قادر على كل شيء، وهو قادر على التفريج والنصرة. فعلينا أن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن نتخذ الأسباب التي تقوي رجاءنا وإيماننا، ومنها الدعاء. علينا أن ندعو الله بصلاح الحال وبتفريج الكربات وبقضاء الحوائج، فإنه على كل شيء قدير. ومن مقتضى إيماننا هذا فنحن ندعو ونسأل وعلى الله الإجابة، ولا نشترط عليه شيئا ولا نستعجل، فإنه هو الحكيم الذي يعلم تماما ما يفعل، ولا يفعل شيئا إلا بحكمة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا كل هم وغم وكل مصيبة وهم وحزن. اللهم فرج عنا كل بلاء يا رب العالمين، اللهم فرج عنا كل بلاء يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم ارزقنا اليقين والإيمان، اللهم ارزقنا اليقين والإيمان، اللهم ارزقنا الصبر والتسليم، اللهم ارزقنا الصبر والتسليم، اللهم ارزقنا الصبر والتسليم، وفرج عنا وأذقنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا من الفتن والمصائب، اللهم احفظنا من الضيق، اللهم احفظنا من الضيق في العيش والرزق يا رب العالمين، اللهم احفظنا من الضيق في العيش والرزق يا رب العالمين. اللهم وسع علينا وارزقنا من فضلك وخزائنك التي لا تنفد، اللهم وسع علينا وارزقنا من خزائنك التي لا تنفد، إنك على كل شيء قدير وبكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.